أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الداعي إلى الله بإذنه السراج المنير والنور المبين محمد، وعلى آله ضياء الهداية لرب العالمين. كنا على الحال في هذه السنة التي يبينها القرآن الكريم من سنن الله عز وجل في ما جرى من سنن على بني إسرائيل وأحداث، وهو عبادة العجل وفتنة السامري. في قوله تعالى في سورة البقرة: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ومر بنا أن هذه الفتنة فتنة كبيرة مر بها بنو إسرائيل، وهذه الآية الكريمة مرتبطة بطوائف من الآيات متعددة، سواء ذكر فيها اسم العجل أو ذكر ما يلابس حادثة العجل. وبالتالي هذه الحادثة تلابس كما مر بنا زوايا وجهات عديدة، سببت حصول هذا الإخفاق العظيم الكبير في بني إسرائيل. وبالتالي أهل البيت صلوات الله عليهم جعلوا من هذه الحادثة التي جرت في بني إسرائيل، ويذكرها القرآن في موارد عديدة كثيرة جدا عبرة لهذه الأمة. من الواضح البديهي الضروري أن ذكر القرآن لها عبرة وموعظة وتحذير لهذه الأمة أن تقع فيه، بغض النظر عن قاعدة تطابق سنن بني إسرائيل مع المسلمين، مع ما يجري على أمة المسلمين، بغض النظر عن هذه القاعدة التي هي ثابتة قرآنيا وروائيا، بغض النظر عن هذه القاعدة، أصل ذكر القرآن للأمور للقصص عبرة. إن في قصصهم لعبرة لأولي الألباب. أصل الذكرى ما كان حديثا مفترض، زي إذا كانت عبرة ومن عالم الخليقة لأمة المسلمين، وبعد التشديد وبعد التكرار. أمس مضى بنا عدة طوائف في سور عديدة مرتبطة بملابسات هذه الأمة، بل بعض طوائف الآيات التي مرت علينا أمس يتذكرون أصلا صريحة في خطاب المسلمين لا بني إسرائيل، بنفس الألفاظ التي ابتلي بها بني إسرائيل في هذه الفتنة. إن ربك قد أحاط بالناس وما تذكر في آيات إلا فتنة الناس والشجرة الملعونة في القرآن. هنا يبين مستقبل الأمة القرآن الكريم. وباتفاق المسلمين والمحدثون والمحدثين من الفريقين أن الرؤية التي انزعج منها وهال منها فزعا رسول الله صلى الله عليه وآله مرتبطة بمستقبل الأمة بعد شهادته ووفاته. فإذا هذه الحادثة هذه الآية هذه الحادثة بما لها من ملف قرآن وشبكة قرآنية وطوائف من الآيات القرآنية، ليس الطائفة كما مر بنا، طوائف، هاي المجموعة المنظومة من طوائف الآيات أهل البيت صلى الله عليهم جعلوها برهان دامغ على إمامتهم. هي أول حصيلة لهذه الملحمة، أول حصيلة أنهم صلوات الله عليهم جعلوها برهان عظيم على إمامتهم. واضح المسألة كيف تصير برهان على إمامتهم. حتى الصديق صلوات الله عليه جعلت برهان على إمامتهم وحقانية موقف أمير المؤمنين وفاطمة صلوات الله عليه نفسها ذكرت هذه الملحمة في خطبتها العظيمة المعروفة في مسجد رسول الله، أحد البراهين الدامغة لكي تنبه الأمة وتوقظ الأمة أن مسار علي وفاطمة هو الحق، مسار الطرف الآخر كالفتنة التي وقع فيها بنو إسرائيل. وأي جملة وقصاصة تأخذها من ملف منظومة هذه الملحمة تشاهد كلها تصب ببيان مؤكد بين على أن نهج البيت هو الحق، نهج المسار الذي وقعت فيه أمة هو انحراف، انحراف عن الصراط السوي في أعظم وأخطر مصير على الأمة والدين. ولم يفتح حتى أيضا علماء الإمامية الاستدلال بهذه الملحمة على حقانية مدرسة أهل البيت ومنهاج أهل البيت، فهي برهان دامغ قرآني قطعي على حقانية منهاج أهل البيت، وأن ما جرى بالقطع والبرهان انحراف وضلال وسوء عاقبة ودمار لمصير الدين والأمة. هاي نفس الحد. بحيث هذا التصريح من القرآن لا مواربة فيه، لا إبهام فيه، برهان دم. أحد النتف في هذه الملحمة موجودة، أنت مني بمنزلة هارون من موسى. هذا حديث المنزلة الذي هو حديث متواتر عند الفريقين، حيث نفس ما جرى على هارون واستشهد أمير المؤمنين بكلمات هارون في القرآن أيضا عندما أكره وجرجر للبيعة إن القوم استضعفون وكاد يقول المقصود انه ما قال ضعفتها، دققها، حتى هارون ما قال ضعفت، ما قال وهنت، ولم يقل عجزت. القوم تراءى لهم هذا الشيء، هو ما كان مأذون يجلد عاليها على سافلها، ما كان مأذون، هم تخيلوا ضعف. في فرق هذا، دقيق العبارة كلش مهمة. إن القوم استضعفون، مو إنهم ضعفاء، بس سنة الله أن لا يكره البشر على الطاعة. تبقى الطاعة شنو؟ امتحانية، فانسفت الامتحان هذا. وإلا لو كان مأذون لهم فإن القوم استضعفوني، لا أنه أنا ضعفت. هو فرق بين المطلبين. كذلك مر بنا في بيان الإمام العادي في وصف جده أمير المؤمنين، مر بنا هذا البحث في الآيات السابقة، آيات المنجد. الإمام العادي يستعين بالله مما يكتبه كثير منا حول أمير المؤمنين، يقول معاذ الله أن تكون ضعف، معاذ الله أن أصبت بهذا الوصف، معاذ الله أن يكون وهان أو نكل أو عجز. يستعيذ بالله الإمام العادي، وإنما لم يقدم مع قدرته، لأنه هذا الإقدام يسبب إلجاء وجبر تكوين الناس، وهذا خلاف فلسفة الامتحان. وإذا كان جبر تكويني النتيجة أنه لا يلتزمون بالدين، بالعكس سفجة فعلا عكسي، أنه لا، فلسفة الدين قائمة على الامتحان، لا أن الانتخاب بيد البشر. فقط شوف يصير خلط بين المطلبين. قيام الدين على الاختيار يعني كل إنسان من إرادة يطيع، يطيع ما هو معين من قبل الله، لا أنه اختيار ما ينتخب. المطلب آخر مغالطة بين معاني الاختيار، عدة معاني له الاختيار. المراد هنا اختيار يعني طوعه لما قضى الله وقضى رسوله، طوعه لذلك بملء إرادته التكوينية لا بإلجاء تكويني. هذا المراد. ولتصير النتيجة بالأسفل العكسي، لأن التكامل قائم على ملء الإرادة لا الإلجاء التكويني. الإلجاء التكويني ما يسبب كمان، يسبب العكس نقص. لذا قال أن يمين لفاطمة سلام الله عليها عندما استنارته، وإنما على عبر الآخرين، قال إن شئت أن لا يسمع على الأذان فحينئذ هي سلام الله عليها احتسبت وهدأت الموقف. المقصود هي ما كان تعليما للآخرين، والذين هم سلام الله عليهم في مشروع واحد ونسق واحد. فالمقصود إذن إن القوم استضعفوني، هاي معناها من أنا ضعفت، هم يرون استضعف. أيما كان، فالمقصود هذا المطلب، وهو أنه ورود هذا الحديث النبوي العظيم أنت مني بمنزلة هارون بن موسى، هذا الحديث برمته يصب في التنبيه، لا أقول منحصر فائدته ومفاد النور العظيم، ولكن هذا الحديث بما له من شموخ عظيم هو جرس تنبيه كبير على خطورة ماذا؟ هذه الحادثة، حادثة العيش. هذه جهة إذا أولى مهمة ملحمية نتبصر بالآية وبالملحمة يعني، وهي برهان دائم على حقانية النبي صلى الله عليه وسلم وإمامته. الجهة الأخرى في هذه الملحمة، الجهة الأخرى في هذه الملحمة أيضا جهة عقائدية خطيرة، واستفاد منها علماء الكلام، علماء الإمامية في الكلام وفي الفقه. الجهة العقائدية الأخرى أن هذا الحدث ليس انحراف سياسي فقط، أن هذا الحدث والفتنة ليست نزاع سياسي محض فقط، كما أن الكثيرين من الكتاب من الطرفين يحاول أن يعني يصور أو يعالج هذا الحدث بأنه نزاع سياسي محض وقدرة لا أقل من الطرف الآخر، وليس اختلاف عقيدي أو رؤوي في العقيدة، بينما هذه الملحمة في القرآن الكريم تقول تبين أن أصل دب ودباب الفتنة دب من اختلاف رؤية عقائدية باطلة، ولو كان أصحابها يرومون هدف سياسي، لكن هذا الهدف السياسي بدون استحداد هذه الرؤية العقائدية الضالة لا يمكنهم بالرؤية العقائدية الصحيحة الأولية لا يمكنهم الوصول إلى ذلك الهدف السياسي لهم. دعونا شوية نوضح هذا، ندخل فيه شوية تفصيل هذه الجهة الثانية، لأنه جدا بحث جدلي ولغط فيه كثير. ودعونا نأخذه أولا في الخطوط العامة ثم نأخذه في الخطوط التفصيلية. هناك الآن عند المثقفين وعند المدارس الفكرية العصرية الحالية طبعا مدارس ومذاهب سياسية موجودة في البشر، ومذاهب ومدارس عقائدية موجودة وغيره وغيره وغيره، فهناك لغط وجدل طويل عريض، وهو قديم وحديث، ليس حديث فقط، قديم وحديث. هل السياسة هي تولد مذاهب عقائدية وتولد ديانات؟ أو العكس هو الصحيح، وهو أن الديانات والعقائد والمجرة هي تولد تفرض سياسات من نوعها؟ خب الأصوليون، أصوليون من مقصود يعني صلفة الأصوليون أيضاً ذوي النظرة الدينية وما شابه ذلك، يقولون النزاع في الأصل دوما عقائدي، يعني نزاعات كبيرة في الأصل دوما عقائدي يفرز من اختلافات سياسية، اختلافات عسكرية، كذا كذا. أما النزاعات الكبيرة هي في الأصل عقائدية، هذا هؤلاء بالطابع الديني أو المتدينون أو الأصوليون هكذا. في قبال ذلك في نظرة تقول لا، من بدء التاريخ إلى الآن السياسة هي التي تولد وتصنع ديانات ومذاهب وطوائف. أيهما صحيح وأيهما خطأ؟ أول أنه في الحقيقة على تفصيل، هذا اللغط والجدل والتجاذب في نظريتين أو فرضيتين ينسحب أيضا على يوميات السياسة. في يوميات السياسة الخطوات في طرف لطرف آخر في كل ملة ونحلة وشعب، دع عنك هذا عنده معارف سياسية، إنما يتخذ الدين غطاء أو يقول قال يا جماعة الخير النزاعات هذه ليست دينية ولا طائفية ولا عقائدية، لأن العقيدة والطائفة وكذا لا تدعو إلى النزاع، إنما دي النزاعات في الأصل ناشئة من أغراض سياسية. الساسة هم الذين يوظفون الدين والطائفة والمذهب للحروب والنزاعات لغرض وصولهم إلى مآل المكاسب السياسية. هذا صيغة أخرى من ترسيم هذا المبحث. صيغة ثانية تازلنا في البداية، صيغة ثالثة هذه الصيغة بعد عصرية وحساسة. صيغة ثالثة تقول وترسم هكذا، أن الأصل المحور في رسم الأحداث السياسة والمصالح السياسية، كل خطوة إذا تريد توزنها وتقيمها في الأصل هي غرض فيها. حتى النشاط الديني، الحركة الدينية، التأسيس الديني غرض منها السياسة. يعني المحور هو السياسة. في قبال من يقول من الأصولية الدينية أن المحور هو الدين أو الغرض من الدين العقيدة. بس دعونا شوي نركز على هذا الصيغة الثالثة. أي يعني الصيغة الثالثة يقول، يريد يقول لا تنغر أنت بالظاهر الديني، المدار في الصح والخطأ بحث المصالح السياسية. المدار في رسم المسارات الأهداف والمصالح السياسية. أما اللون الديني واللون الديني والطابع الديني دوما هو تبعي. قبل أن تحلل أي خطوة في المجتمعات، في الدول، في الأنظمة، اجعل ميزان الطابع السياسي، الغرض السياسي. الغرض الديني ليس هو المدار، الغرض والطابع الديني تبعي توظيفي يجند. إذا تريد تدرس خطوة صحيحة أو خطأ موقف صحيح أو خطأ. شوف هذا بيان لنفسي للصيغة، موقف صحيح أو خطأ، توازن موجود أو غير موجود، لاحظ الخارطة السياسية. الخارطة الدينية ضمن الخارطة السياسية تبع. لأنك تجعل الموازين الدينية بمنع عن السياسة، الموازين الدينية تجعلها بمنع عن السياسة والمصالح السياسية، هذه صارت تنظيرات خيالية، شعارات جوفاء. الأصل في معرفة رسم الأمور، أحداث الأمور، الأصل هو الغرض السياسي. تعرف الحقائق والأحداث وتداعياتها ولوازم، التفت إلى الجانب السياسي. السياسة مهيمنة على الدين لا العكس. لا أقل في ظل فعل البشر كمجتمعات كدول كأنظمة كشعوب، لا أقل في ظل ماذا؟ في ظل البشر. نعم عند الله عز وجل الأصل الدين والسياسة تبع في فعل الله أو الأنبياء أو الرسل أو غيره أو العلم. أما البشر لا، المحور الأصل السياسي. لذلك قريش عندما جحدت رسول الله صلى الله عليه وآله والمنافقين كانوا يطعنون في رسول الله، ما لا شيء يكذبون بالدين، يقولون هذا غرض أن يترأس سيد الأنبياء. أن يترأس ماذا؟ يعني السياسة. غرض الحرب، غرض السيطرة، الهيمنة، غرض توريث الحكم. حتى لما نصب عليا إماما قالوا ماذا؟ غرض احتكار الحكم، خليه عالي. بعضهم الآن كتاب عندهم يقولون لولا ما جرى لكان الحكم كله عوائلي. عجيب، الحين الحكم مو عوائلي؟ أنتوا اللي تتبعون المنهج الآخر، حكمكم عوائلي ولا عكس ما هو من يتبع منهج البيت؟ ما خلي عوائلي، من صار العوائلي؟ مو الشيخ الوالي رحمة الله، الشيخ الوالي أقول عوائلي. على كل فهم ينظرون ويطعنون ويعاذوا بالله ويجحدون ويكذبون. حتى في زكريا لاحظوا الأنبياء على طول السلسلة أقوامهم إذا يطعنون فيهم شنو يقولون؟ لاحظوا طعن قوم صالح في صالح، قوم شعيب لا لو أنت تريد الموت الرئاسة، أنت تريد أن تقبض، يجعلون السياسة هي المدار. هذا بحث عصري ولغط عصري مهم. دعونا نلاحظ الملحمة كيف تجيب عن المنهج. وصلى الله على محمد وعلى آله.